صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ذكرنا بأن الشيخ الأعظم أشكل على السيد الصادر بأنه بناء على الشك في أن الظواهر ظواهر الكتاب هل هي من المتشابه أو لا، فإنه لا يصح رفع اليد عن القاعدة الأولية، إذ مقتضى القاعدة الأولية هو جواز العمل بكل ظاهر، ولا يرفع اليد عن هذه القاعدة إلا إذا أحرز المنع من قبل الشارع. والمفروض أننا نشك في المانع للشك في انطباق الظهور على المتشابه، لانطباق عنوان الظهور على المتشابه، بل وحينئذ مقتضى الشك في ذلك الشك في المانعية، وعند الشك في المانعية لا يرفع اليد عن القاعدة الأولية لمجرد الشك ما لم يحرز المانع. وقد بينا هذا المطلب في الجلسة السابقة بثلاث بيانات. ثم يقول الشيخ: قد يقول قائل بأنه نحن نتيقن بأن الظواهر من المحكم، ولأجل أننا نتيقن أن الظواهر من المحكم حينئذ صح التمسك بالقاعدة الأولية وهي جواز العمل بالظواهر. فكنت تستطيع أن تناقش أيها المصنف الفاضل التوني، أن تناقش السيد الصدر صدر الدين الرضوي بأن تقول نحن نعلم أن الظواهر من المحكم، ولا يصح إثبات المطلب بمورد الشك. الشيخ الأعظم يقول دعوى أنه لا بد أن نعلم أن الظواهر من المحكم للتمسك بأصالة حجية الظهور عند العقلاء غير فنيين غير صناعيين. ركزوا في المطلب. وذلك لأنه عندنا قاعدة وهي أصالة حجية الظهور، الأصل أن كل ظهور حجة، ونحن الآن نريد أن نتمسك بهذه القاعدة بهذا الأصل، فهل التمسك بهذا الأصل يعتبر فيه العلم بأن الظواهر من المحكمات، أو يكفي أن نشك أن الظواهر من المحكمات أو المتشابهات؟ واضح محل البحث؟ إذن عندنا قاعدة تقول الأصل أن كل ظهور حجة، نحن الآن لكي نتمسك بالأصل هل يشترط ويعتبر في التمسك بالأصل العلم بأن الظواهر من المحكمات، أو يكفي أننا نشك أن الظواهر من المحكمات أو المتشابهات؟ هذا المستشكل الذي يريد أن يستشكل على الشيخ، يريد أن يقول بأن التمسك بأصالة حجية الظهور متوقف على العلم بأن الظواهر من المحكمات، بحيث يقال إذا علمنا أن الظواهر من المحكمات فعلمنا بعدم المنع من قبل الشارع، لأن الشارع لم يمنع من العمل بالمحكمات، وإنما منع من العمل بالمتشابه، ونحن نعلم ونحرز
أن الظواهر محكم فنحرز عدم ورود المانع، ومع إحراز عدم المانع صح لنا أن نتمسك بشنه بالأصل الأولي. هذا ما يريده المستشكل. أما في حالة الشك فلا يصح لك أيها المصنف أن تتمسك بأصالة حجية الظهور. إذن التمسك بالأصل بنظر هذا المستشكل متوقف على إحراز عدم المانع، يعني إحراز أن الظواهر من المحكمات. الشيخ الأعظم يقول هذا كلام غير فني غير صناعي. خلك صناعي تتكلم. ليش؟ لأنه إذا أحرزنا أن الظواهر من المحكمات لا نحتاج أن نتمسك بأصالة حجية الظهور، لأن الأصل وكل أصل سواء كان لفظي أو كان عملي إنما يتمسك في فرض الشك. وأما في فرض العلم بأن الظواهر من المحكمات نقول نعلم بأن هذا حجة، لا أننا نحتاج نتمسك بما يسمى بأصالة حجية الظهور، لأننا نتمسك بالأصل، والأصل إنما يرجع له في وين؟ في أي مورد؟ في مورد الشك. ولهذا ركزوا، ولهذا نقول في نظائر المقام لكي يتضح، إذا كان عندنا عام وأحرزنا عدم المخصص هل نحتاج أن نتمسك بأصالة العموم؟ هل نحتاج بأصالة الظهور؟ أصالة العموم معناها نفي المخصص عند الشك، نفي المقيد عند الشك، نفي ما يراد منه خلاف الظاهر عند الشك. فمورد جميع الأصول شيخنا شنو زينا؟ الشك. والمفروض أننا إذا علمنا بعدم المخصص والمقيد حينئذ لا معنى أن نتمسك بأصالة الظهور، بأصالة شنو؟ بأصالة العموم، بأصالة الإطلاق، لأن هذه أصول مرادية يتمسك بها عند الشك في وين؟ في المراد. هنا أيضا نقول إذا علمنا أن الظواهر محكمات فعلمنا بعدم المانع، علمنا بعدم المخصص للقاعدة العقلائية وهو حجية كل ظهور، فمقامنا من قبيل عندنا مطلق، عندنا عام كل ظهور حجة، وأحرزنا عدم المقيد وأحرزنا عدم المخصص، لا نحتاج أن نتمسك بما يسمى بأصالة حجية الظهور. فيتعين أن مورد التمسك بالأصل الشك، بمعنى عندنا قاعدة كلية تقول كل ظهور حجة، شككنا هل أن الظهور من قبيل المتشابه حتى نرفع يدنا عن حجية الظهور في المورد، أو أنه من قبيل المحكم فلا نرفع، فعند الشك نرجع إلى الأصل العقلائي. ماذا في العقلائي؟ كل ظهور حجة، وهذا ظهور فهو حجة. فدعوى اعتبار العلم في صحة التمسك بالأصل هدم لما اعترف به نفس من؟ نفس السيد الصاد مما يسمى بأصالة حجية الظهور. واضح الفكرة؟ وهذه مطلع عبارة دقيقة، عبارة دقيقة مختصرة. شوف العبارة، قال قرأنا نفس العبارة لما قرأنا المطلب، قال ودعوة يعني بيقول أيها المشيخ العظام عند الشك لماذا ترجع إلى القاعدة؟ لا يصح الرجوع إلى القاعدة عند الشك. قال ودعوة اعتبار العلم بكون الظواهر من المحكم، يعني لا بد يعتبر في ماذا؟ في يعتبر في التمسك بالقاعدة إحراز والعلم بكون الظاهر من المحكم حتى تعمل بالقاعدة. قال هدم لما اعترف به من أصالة حجية الظهور. هو يرى أصالة حجية الظهور وفائدة الأصالة الرجوع لها عند شيخنا عند الشاك، أما مع القاط فلا نحتاج إلى التمسك بالأصل أصلاً. لأن مقتضى ذلك الأصل جواز العمل بكل ظاهر إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه، ومع عدم العلم بالمانعية والشك حينئذ هذا حينئذ عبارة دقيقة، هذه عبارة يريد أن يقول بأن أخذ في موضوع الأصل عدم العلم. التفت عبارة أخذ في موضوع الأصل عدم العلم، وهذا بعمق في الاستصحاب، هي مسلب مهم في الاستصحاب سيأتي. يقول كل قاعدة كل لسان في الأدلة جعلت الغاية العلم، جعلت الغاية العلم، فيعرف أن هذه القاعدة قاعدة ظاهرية أخذ في موضوعها الشك. كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، ببركة أخذ الغاية وهي العلم بالحرمة نعرف بالملازمة البينة بالمعنى الأخص الواضحة أن موضوع الحلية ما هو عدم العلم بالحرمة، فأخذ في أصالة الحل عدم العلم. هنا أيضا نقول كل ظهور يجوز العمل به إلا إذا علم أن الشارع نهى عنه، فأخذ في موضوع الأصل عدم العلم، فيكون هذا حكما ظاهريا، إذ كل الأصول أحكام ظاهرية، لأن مقتضى ذلك أصالة حجة الظهور، مقتضى ذلك الأصل جواز العمل إلا أن يعلم كونه مما نهى الشارع عنه، والمفروض أننا لا نعلم فنتمسك بالأصل. وبالجملة فالحق ما اعترف به قدس سره من أن لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب وظواهر، قال وش لو عملنا لو ما عملنا،
هو قال الأصل
ها يقصر عندنا هكذا، عندنا أصلين جاب في المقدمة الأولى، قال الأصل في كل ظهور شنو أن يعمل به، هذا الشيخ يقول يعني كأنه لو ما قال هالحكاية، يعني لو خلينا والقاعدة الأولى عملنا بكل ظهور ومنها ظواهر الكتاب، إلا أنه ادعى المانع، نقول ناخذ كلامك الأول اعترافك الأول ناخذه، أنت قلت كل ظاهر يا صحرة تدعي المانع، والمانع أين دليل المانع؟ دليل المانع غير تام، واضح؟ فحينئذ ماذا؟ فحينئذ نرجع إلى ما اعترفت به، فالحق ما اعترف به قدس سره من أن لو خلينا وأنفسنا لعملنا بظواهر الكتاب، ولا بد للمانع من إثبات المانع، والأدلة ذكرتها لا تثبت المانع. ثم هاي بيرجع المطلب خلاف الإخبارين صغروي ولا كبروي، شيخنا الإخبارين مو سيد الصاد صغروي، سيد الصاد يدعي هو المصنف فهم أن نخل النزاع كبروي. قال ثم إنك قد عرفت مما ذكرنا أن خلاف الإخباريين في ظواهر الكتاب ليس في الوجه الذي ذكرنا، أي الذي ذكرنا من بيانية من اعتبار الظواهر اللفظية، يعني كل كلام ملقا للإفادة والاستفادة يجوز العمل به، والشارع ليس له طرق خاصة وأمضى السيرة العقلائية، هذه القاعدة كلها، كل كلام ملقا لأجل الإفادة والاستفادة فيصح العمل به. الإخبار يقول هذا الكلام وهو ظواهر الكتاب ليس ملقا للإفادة والاستفادة لكل شارع ولكل أحد، فالنزاع عند شنو؟ صغروي. خب من اعتبار الظواهر اللفظية في الكلمات الصادرة لإفادة المطلب واستفادته، وإنما يكون خلافهم صغروي في أن خطابات الكتاب لم يقصد بها استفادة المراد من أنفسها، بل من شنو؟ بل بضميمة تفسير أهل الذكر، أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه. هذه إشارة إلى كلام ما؟ صدر الدين الرضوي. يقول صدر الدين الرضوي أيضا منه يظهر أن النزاع صغروي، لأنه يدعي سيد صدر الدين الرضوي أنه ما يدعي أنها ظاهر وملقا للإفادة والاستفادة، مع ذلك منع الشارع منه. يقول لا أشكك في انطباق عنوان الظهور على ظواهر الكتاب، أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها من المتشابه، يعني ما هو محكم بحسب الظهور الأولي هو من المتشابه بحسب الإصطلاح. واضح؟ كيف تقول بعد، كيف تقول بعد احتمال كون المحكم من المتشابه؟ هل يحتمل يكون المحكم من المتشابه؟ ها، يقصد هذا المعنى، ما كان محكمها بحسب الوضع الأولي. لو قلنا والوضع الأولي محكم نص ظاهر مثلا، لكن لأجل عروض الإجمال، لأجل الإجمال العرضي، صار من قبيل المتشابه بحسب الاصطلاح، المتشابه بحسب الإجمال العارض. فهو وإن كان محكم بحسب القواعد الأصلية، ولكن بسبب العارض صار شنو؟ متشابه. وضع عبارة سيدنا، إذ أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال، هي صح محكم، يعني محكم بحسب النظر الأولي في قواعد اللغة بحسب الوضع، لكن عرض عليها التشابه كما عرفت من كلام السيد المتقد المتقدم. السيد اليزدي راجع ما بيطول البحث، عنده إشكالات عديدة على كلام المصنف في مناقشة السيد صدر الدين الرضوي. قال هذه الإشكالات كلها محل تأمل ونظار، وإن حاول الدفاع عنه في شيء منها، ولا أريد أن أدخل في البحث المفصل، ولا هناك تأملات عديدة في كلام المصنف على السيد صدر الدين الرضوي، لكن إن شاء الله بتأملكم وتدقيقكم يتضح التأمل فيما أفاده المصنف، لكي لا نطيل البحث حيث طال من المقام. نعم، رقم الصفحة مالت اليزدي لعله إذا كات منها هنا، لا ما كاتبه، يعني أنا قبل قلت لكم اليزدي له حاشية طويلة في هالصفحة، قلت لكم قبل صفحة كام اليزدي، ما قلت لكم؟ المهم راجع حاشية اليزدي. نعم،
حسب الكلام المقول عنه لا يقوم أفعال المصنف الكبرى إلى كبرى،
بل منقش كبرى منقش صغرى،
هذا المصنف لا يسلم فيه،
يسلم آخر شيء. قال شوف، قال أو أنها ليست بظواهر بعد احتمال كون محكمها كما عرفت من كلام السيد المتقدم، اللي كان يناقش سابق مو كبرى وصغرى، ما هو مقتضى الأصل؟ يقول الإخبار، يقول مقتضى الأصل في كل ظاهر الحجية، وإنما فضواه وبلي الإخباري، وظواهر الكتاب على خلاف الأصل. صحيح، السيد صدر يقول العكس، يقول ظواهر الكتاب المن بها بحسب الأصل، ولكن ظواهر الأخبار خرجت عن القاعدة. لكن مراد السيد صدر الدين رضي من الأصل، يا أصل مو الأصل حجية الظهور، إذ لا يرى أن الأخبار والظواهر الكتاب ظاهرة، بل يرى أنها من قبيل المتشابه، فإذا كانت من قبيل المتشابه فمقتضى القاعدة في ظواهر الكتاب وفي ظواهر الأخبار مقتضى القاعدة عدم الحجية لأنه متشابه، وما خرج عن القاعدة هو أي ظواهر؟ ظواهر الأخبار. هذا التصوير ما ذكره الإخباريين، هذا تصوير ذكره السيد صدر الدين الرضوي، حيث قال أنه عندنا قاعدة ثانوية، وهو أنه هذا من قبيل المتشابه العارض في الكتاب وفي السنة. الإخبار ما جاءوا للأخبار، ما قال الأخبار من قبيل المتشابهة، إنما قال شنو؟ إنما قال أن الكتاب هو من قبيل ما عرض عليه على بعض التصاوير، والتصاوير قال لا ظاهر، ولكن يحتاج إلى ضميمة من؟ يحتاج إلى ضميمة المعصومين. وإلا النزاع أيضا صغروي، لأن السيد الصدري يقول هذا ظاهر وهناك ظن فعلي بالمراد، ومع ذلك أقول قد منع الشرع، لا يقول، يقول هذا ببركة العروض الإجمال ليس ظاهرا فعلا، لأنه الآن من قبيل المتشابه، فهو ما يناقش الكبرى الكلية، كل ظهور ألقي لأجل الإفادة والاستفادة فيجوز العمل، وإنما يناقش أن هذا ليس ظاهرا لأن هذا من قبيل المتشابه، وإن كان متشابه إجمال أو متشابه عارضي، متشابه بحسب الإصطلاح، فالنقاش صغروي لا كبروي. واضح؟
أول ما دخلت البحث
قل بلي بيحط عبارة المصنف هناك. إذا لاحظنا عبارة المصنف في الصادر فبدوا يظهر منها أن نزاع السيد الصاد كبروي، ولكن بلحاظ ذيل عبارة المصنف في آخر البحث يرى أن النزاع صغروي، ومراده في الصاد ليس تصوير أن النزاع كبروي، بل مراده بيان الفرق بين كلام السيد صدر الدين الرضوي وكلام من؟ وكلام الإخبارين. ما هو الفرق؟ الإخبار يقول العمل بظواهر الأخبار على القاعدة، السيد صدر يقول العمل بظواهر الأخبار على خلاف أو عبنا بالظواهر إن صحت أي بالظواهر بلحاظ المعنى أصل العمل بالأخبار أو بظواهر على خلاف القاعدة. ليس على خلاف القاعدة، ماذا يقول ليش الإخبار ماذا يقول على القاعدة؟ لأن هذا ظهور وكل ظهور الحجة. هذا يقول لا هذا مو ظهور هذا متشابه، لأنه عرض عليه الإجمال إذ أنه مبني على ورود العام قبل مجيء المخصص، يأتي العام ولا يأتي بالمخصص، فيه محكم ومتشابه، فيه ناسخ ومنسوخ، فظواهر الكتاب الذي ترونه أنتم ظاهر بحسب اللغة هذا من قبيل المتشابه بحسب الاصطلاح، فمقتضى القاعدة فيه هو عدم الحجية، إلا أنه خرجنا عن القاعدة ببركة الارتكاز المتشرعي. الإخباري ما جاء فكرة الارتكاز المتشرعي، صاحب الحدائق ما جابها، وإن كان يظهر من الاستربادي أنه تمسك بالارتكاز أو ما سمح بالارتكاز. الاستربادي يفصل بين السنة النبوية وبين كلمات الأئمة سلام الله عليهم. يقول السنة النبوية كالقرآن، كلام النبي كالقرآن، فيه محكم ومتشابه، وحينئذ لا يصح العمل حتى بالسنة النبوية إلا أن يفسرها أهل الذكر، ولم يدعي قيام السيرة المتشرعية على العمل بالسنة النبوية بخلاف من؟ سيد صدر الدين الرضوي. فالفرق بين السيد صدر الدين الرضوي والاسترباري أن الاسترباري يرى أن السنة النبوية كالكتاب ليست بحجة إلا بعد ضم تفسير أهل الذكر، أما روايات أهل الذكر يقول لا، روايات أهل الذكر مبنية على الإفادة والاستفادة فهي حجة. صدر الدين يقول لا، السنة النبوية شنو روايات أهل الذكر كلها من قبيل المتشابهات، وإنما جاز العمل بالسنة وبالروايات أهل البيت أهل الذكر لأنه قامت السيرة المتشرعية على العمل بها، فيوجد هناك فرق. لا مو نتيجة واحدة، لا يصح لك أن تتمسك بالنبويات يقول الاسترباني إلا أن يتصدى روايات من أهل البيت لتفسيرها، وأكثر النبويات ما فيها تفسير من أهل البيت لأن من العامة واردة، فما يصح العمل بالنبويات في الفقه ويرى الاسترباني. أما سيد الصلاة يقول لا يجوز لك أن تعمل بالنبويات لا فرق، لأنه قام الارتكاز المتشرعي على العمل بما صدر عن النبي وما صدر، ولا يفرق المتشرع أن هذا صادر من النبي هذا صادر من البيت. إذا صار نسكت ونسأل هل هي البيت فسروا لنا ما صدر عن النبي، يقول ما عندنا هكذا. ومن هنا يتضح أن الإخباريين لهم كم مسلك؟ ثلاث مسالك، خلينا نقررها. ومن هنا يتضح أن الإخباريين لهم ثلاث مسالك مهمة. المسلك الأول وهو جمهور الإخباريين يرون بأن مقتضى القاعدة الأولية أن كل ظهور حجة، والعمل بظواهر الأخبار على القاعدة الأولية، ولا نحتاج في العمل بالأخبار سواء كان صادرا من أهل الذكر أو من النبي صلى الله عليه وآله إلى أي ضميمة، لا إلى دعوى الارتكاز المتشرعي والإجماع العملي، ولا إلى دعوى التفسير من قبل إمام آخر. هذا جمهور الإخبار. وإنما لا نعمل بظواهر الأخذ بظواهر الكتاب للنهي الوارد في الروايات عن العمل بالظواهر، وهذا النهي إما أن يرجع إلى أنه ظاهر ولكن حجيته مشروطة بتفسير الأئمة، أو أنه أصلاً ليس بظاهر لأنه لا يعرف القرآن إلا من خطب به. واضح؟ هذا رأي الجمهور. الرأي الثاني رأي الاسترابادي، فإنه اتفق مع الجمهور في ما ذكرنا إلا في الروايات النبوية، السنة النبوية، فقال السنة النبوية كالقرآن، كلاهما لا يصح العمل بهما إلا بضميمة تفسير أهل الذكر، ولهذا لو جاءنا نبوي ولم يفسر من قبل أهل الذكر فلا يصح لنا أن نعمل بالنبوي. ولهذا ذكر سيد هم نقل عبارة صحيح لنا بلي. ولهذا ذكر في كتاب الفوائد المدنية ما هذا نصه، قال الصواب عندي مذهب قدمائنا الإخباريين وطريقتهم، أما مذهبهم ما هو؟ يقول مذهب وطريقة فارق بين المذهب والطريقة، ملتفتين؟ يقول أما مذهبهم فهو أن كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حتى أرش الخش. هو من عنده دلالة قطعية، أما من عنده دلالة قطعية بعد آخر تفتوا، مو كل الناس يعرفون دلالة قطعية. يقول هو من قبله للحكمة، من باب الحكمة فيه دلالة قطعية، ما في إجمال، لكن من اللي فهم الدلالة القطعية؟ هل عرض عليها إجمال؟ ما عرض عليها، بحثون آخر. تفتين؟ وأن كثيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الأحكام، شوف قال النبي ما قال الأمة، ما جاء به النبي من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله، يقول حتى النبي لو فسر الكتاب يحتاج إلى تفسير من قبل من؟ قبل أهل الذكر. تفت عبارة؟ يقول وأن كثيرا مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الأحكام ومما يتعلق بكتاب الله وسنة نبيه من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة الطاهرة، وأن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية، وكذلك كثير من السنن النبوية صلى الله عليه وآله، وأنه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه، شوف، من الأحكام الشرعية النظرية. واضح النظرية؟ أصلية كانت أو فرعية، إلا السماع من الصادقين عليهم السلام، وأنه لا يجوز، شو عبارة؟ هي مهمة، لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله ولا من ظواهر السنن النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر عليهم السلام، بل يجب التوقف والاحتياط فيهما، وأن المجتهد في نفسي أحكامه تعالى إن أخطأ كذب على الله تعالى وافترى، وإن أصاب لم يؤجر. واضح؟ وله عبارات أيضا أخرى. واضح؟ هاي أحد العبارات. هاي مسلك من؟ مسلك السير صدر الدين الرضوي. ماذا يقول السير صدر الرضوي؟ يقول لا، أنا لا أقبل لا بالأول ولا بالثاني، أقول أنه ظواهر الكتاب وظواهر الأخبار، وإن كانت الظواهر بحسب المقتضى الأولي وبحسب الوضع اللغوي، ولكنها من قبيل المتشابه بحسب الاصطلاح، فهو قد عرض عليها الإجمال، ولا فرق في عروض الإجمال بين ظواهر الكتاب وظواهر السنة، ولا فرق في السنة بين كونها نبوية أو كونها من أهل الذكر، إذ أن النكت عامة، ناسخ ومنسوخ، عام ومخصص، مطلق ومقيد، النكات عامة، غايته أننا نرفع اليد عن القائد القائل بعدم جواز التمسك بالمتشابه في الأخبار، فإن الأخبار وإن كانت من المتشابهات ومقتضى القائد عدم جواز العمل، إلا أنه قام الإجماع العملي، قامت السيرة المتشرعية على العمل بالأخبار، ولا فرق في ذلك بين كونه صادرا من النبي أو صادرا من من؟ صادرا من أهل الذكر عليهم السلام، إذ لا نرى المتشرع يتوقفون في فهم الأحكام والعمل بها إذا صدر شيء من النبي، وينتظرون تفسير من قبل من؟ تفسير من قبل المعصومين. هذه مباني ثلاثة في قبالها مبنى الأصولي. ماذا يقول الأصولي؟ يقول لا تقوا حالكم، لا تقوا حالكم، نقول أمقتضى القاعدة أن كل ظهور حجة وظواهر الكتاب فضلا عن ظواهر الأخبار ظواهر لم يعرض عليها الإجمال وليست هي من قبيل المتشابهات، فيجوز العمل بظواهر الكتاب والأخبار، غايته أنه لا يصح الاستقلال في فهم الكتاب، بمعنى أنه لا بد من الفحص عن المقيد والمخصص، ولكن لو بحثنا ولم نجد فيجوز لنا أن نعمل بمقتضى الظواهر. هذه مباني متعددة ماذا لعلمائنا الأعلام. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. قال وينبغي التنبيه على أمور، الأمر الأول، أنتوا ركزوا في البحث ما بدخل فيه، عندك إذا شككنا هل أمس بينا البحث، إذا شككنا أن المتشابه أن الظواهر هل هي من المتشابه أو ليس من المتشابه، هل مقتضى القاعدة كما يقول الشيخ العظام أنه يجوز لنا العمل بالظواهر لأننا نشك في المانع، أو أن مقتضى القاعدة أنه لا يصح التمسك في المقام لأنه من قبيل التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، حيث عندنا قاعدة ورد عليها مخصص، ما هي قاعدة؟ كل ظهور حجة، جاء مخصص وقال أن القرآن وقال أن هناك محكمات ومتشابهات، فما كان من قبيل المتشابه فليس بحجة، فإذا أحرزنا أن الظاهر متشابه، خب واضح، إذا شككنا أن الظاهر متشابه، ألا يكون هذا من قبيل التمسك بالقاعدة والدليل في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل؟ لأن في مخصص لا يجوز العمل بالمتشابه. الآن الظاهر هل هو مصداق للمخصص وهو المتشابه أو ليس مصداقا للمخصص؟ فهل يصح التمسك بالدليل العام عند الشك في المخصص؟ وهل يفرق في هذا المطلب بين كون الدليل الأول دليل لفظي أو كون سيرة عقلائية وارتكاز ودليل لبي؟ تفتي مطالب شيخ سيدنا، عندنا قاعدة تقول كل ظهور حجة، عندنا دليل لا تعمل بالمتشابه، عندنا مصداق وهو شنو؟ الظاهر. هل الظاهر من قبيل المتشابه حتى يشمله المخصص أو ليس من قبيل المتشابه حتى يشمله الدليل الأول؟ فهل في مثلها، أنا بس أعطيكم عناوين نص الجواب، فهل في مثل هذا المورد يصح التمسك بالدليل الأول أو لا؟ وهنا تارة ركزوا نشك في المخصص بلحاظ الشبهة المفهومية، وتارة بلحاظ الشبهة المصداقية، بمعنى أنت لماذا تشك أن الظاهر متشابه أو لا؟ تارة يكون سجل سيدي كله في التقرير، تارة قلت تنبيهون تعليقون تأملوا للتأمل، هل أن تارة نشك من جهة أننا لم يتضح لنا ما هو المراد من المتشابه، فمفهوم المتشابه عندنا غير واضح، فشككنا لأجل الشبهة المفهومية للمخصص أن الظواهر داخل في المخصص أو غير داخل، فهذا شك، ماذا؟ شك بلحاظ الشبهة المفهومية. وتارة يكون الشك بلحاظ المصداقية، أنا أعرف ما هو المراد من المتشابه وما أشك فيه، وإنما أشك في دخولي هذا على نحو شبهة المصداقية. وهل يفرق في هذا المطلب بين كون الدليل الأول دليل لفظي أو كونه دليل غير لفظي كما في المقام وهو السيرة العقلائية؟ وأنه بعد أسئلة كثيرة عشان تبحثون يحتاج تحقيق. وأنه إذا كان الدليل الأول من قبيل السير العقلائية فقد يقال بأن الشك في المانع شك في الرادع، صحيح، لأن المانع رادع عن السيرة، فالشك في المانع شك في الرادع، فإذا شككنا في الرادع هل يصح التمسك بالسيرة العقلائية أو لا يصح التمسك بالسيرة العقلائية إلا إذا أحرزنا الإمضاء، فيكفي في عدم التمسك بالسيرة عدم إحراز الإمضاء والشك في الرد، أو أن الصحيح أنه يصح التمسك بالسيرة العقلائية ما لم يحرز الرد. شوف عبارات أعلام الأصوليين، وفرق بين إحراز الإمضاء وعدم إحراز الرد. فما هو موضوع التمسك بالسيرة، إحراز الإمضاء أو عدم إحراز الرد؟ إذا قلنا أن المدار على إحراز الإمضاء فيكفي الشك في عدم صحة التمسك بالسيرة العقلائية. إن قلنا لابد من إحراز عدم الرد، يكفي أصلا، يكفي عدم إحراز الرد، فهنا نحن لا نحرز الرد. ثم إنه في مطالب لك بحث طويل 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 وحيتأمل فيه. ثم إنه لو شككنا في الرد فهل يمكن التمسك بالاستصحاب؟ في النتيجة أشك، لأن هذه الرواة هذه الآية التي ذمت عن اتباع المتشابه أشك هل أنها يشتشمل الظاهر أو ما شاء، أقطع قبل هذه الآية أنه شنو، أنه لم يأتي رادع بهذه الآية أشك في حصول الرادع، فهل يمكن استصحاب عدم الرادع؟ وهل استصحاب عدم الرادع لو جرى ينفع في المقام أو لا ينفع في المقام؟ هذه مطالب دقيقة تحتاج إلى تأمل وبحث مفصل من عندكم، وإذا أردنا أن نحل فيها لعله نحتاج إلى يومين آخرين، واضح؟ ولكن هذا تخطر على البال كانت عند مراجعة هذا المطلب، لازم تتأمل سيدنا. إذا جاك مطلب لا تفكر فيه، شلون هاي فائدة فائدة الأصول أنك تجمع بين مطالب الأصول، هذا مطلب تجمع بينه وبين ما درسنا في السيرة العقلائية في بحث العام والخاص عندك، هل يصح التمسك بالاستصحاب؟ التفكير مهم، القراءة والفهم هذه مرتبة مهمة، مرتبة أخرى شنو؟ التدقيق فيما فهمت، هل المدخل صحيح المدخل غير صحيح كذا. فحاولوا أن تبحثوا، لأنها مسائل كبروية في الأصول والفقه، هي مو مسألة خاصة بهالبحث، مسألة عامة في كل سيرة عقلائية. إذا شككنا في الرادع هي تحصل كثير، يجينا رواية يحصل فيها الشك، هل هذه رادعة أو مرادعة، أو وصلت مقدار الروايات إلى الرادع أو ما وصل. إذا شككنا في الرادع شو نسوي؟ هل يصح التمسك بالاستصحاب أو لا؟ الاستصحاب أصل مثبت لو ما أصل مثبت. ثانيا إنه ما هو موضوع السيرة، ركزوا في الأصول، رجعوا عبارات مختلفة عندهم، تاتي تقول شوف عباراتهم، الإمضاء إحراز عدم الرد عدم إحراز الرد، أنا ما قلت على الثالثة، ثاني ما قلت، عندنا إمضاء، عندنا إحراز عدم الرد، عندنا عدم إحراز الرد. في بعد مسلك رابع عدم العلم بالرد، هم بعض الفرق بين عدم إحراز وعدم العلم، لكن هذه المطالب شنو ما حررت كثيرا في الكلمات، وإنما استفدناها من بعض الأساتذة المدققين المحققين في المطالب، واضح؟ وإلا في الكتب التجربة السيرة العقلائية مو واضح هاي الفوارق، أنه وش يقصد الإمضاء أو إحراز عدم الرد أو عدم إحراز الرد أو عدم العلم بالرد، هاي عبارات يحصل فيها تسامح يمكن، وإنما من يعني يضع يده على هالمطالب دقة يعني قلة من المحققين وبعض أساتذتنا الكبار استطاع أن ينتزع هذا بعض المطالب من كلمات هؤلاء الأعلام. على أي حال هذه مطالب تحتاج إلى تأمل، هم التهيئ في بحث العام الخاص بحثنا هين الشك في الشبهة المفهوم المصداقية. لكن بحثوا عن إذا كان الدليل الأول دليل سيرة خلائية، دليل لبي، لو كل يبحثوا عن الأدلة اللفظية وهل يحصل فرق أو لا يحصل فرق. ارجعوا للنكات اللي ذكروها هناك، هل هذه النكات تجري في موارد ما لو كان الدليل شنو؟ دليل غير لفظي أو لا؟ هذا تمام. علقنا بعد، قال الشيخ علقنا على المطلب، قلنا ما بنعلق، علقنا كل أسئلة، واضح؟ لكي تثار الذهن. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال وينبغي التنبيه على أمور. كان أستاذنا يقول أفضل شيء تراجع تفكر، وحقول كيف أراجع؟ قال فكر. أهم شيء في المراجعة هو التفكير، تفكر في المطالب. إلا ما عنده وقت وعنده 40 درس كيف يفكر؟ والبشنه والبيفهم كما يفهم، فضلا عن التفكير في المطلب. لهذا السيد الشيخ سينقل عنه: لا تسألني كم ساعة أجلس مع الكتاب، اسألني كم ساعة مع الكتاب، يعني معناته أفكر في الكتاب. يقول كل وقتي أفكر ما عدا أوقات الحاصة، يعني صلاة يمكن نوم، هذا ما يفكر فيها. على حظ وينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، في هذا الأمر الأول يتعرض المصنف لما أفاده المحقق النراقي في كتابه مناهج الأحكام، حيث ذكر المحقق النراقي بأنه هذا الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل الجدوى. هذا البحث المفصل والنزاعات بين الأعلام قليل الجدوى، ما يستاهل تهاوشون عليه، نتعارك على هذا السؤال ما يحتاج. ليش؟ قال والنكتة في ذلك وجهين. الوجه الأول، لا توجد آية متعلقة بالفروع أو حتى بالأصول إلا وورد بيانها في السنة أو ورد حكم موافق لها في السنة. فالسنة إما أن تبين الكتاب، وإما أنها وإن لم تكن بالمباشرة تبين الكتاب إلا أنها دلت على الحكم الذي يراد إثباته من الكتاب. التفتين؟ تارة الرواية ما تفسر الكتاب، لكن الحكم الذي يراد إثباته من الكتاب، الأصول يقول لك أن تأخذ هذا الحكم، يقول لا ما يصير، هذا نفس الحكم موجود في وين؟ في السنة. فإذا لا نحتاج، إذا النزاع حينئذ أن الكتاب هل هو حجة أو ليس بحجة لا ثمرة له، فإنه إما في رواية تفسيرية، إما في حكم موافق أو إجماع أو شورى فتوائية أو باقي الأدلة الأخرى المتفق عليها. يعني مو لازم الرواية حكم موافق أو دليل عبر، أو إما رواية تفسيرية أو رواية حكمها موافق للكتاب أو دليل آخر متفق على حجيته. هذا وجه أول. الوجه الثاني، أن أكثر جل آيات الأصول والفروع ليست في مقام البيان، بل هي مجملة وفي مقام الإجمال، وليست في مقام بيان التفاصيل والأحكام الجزئية. وبعد فرض عدم كونها في مقام البيان لا يمكن التمسك بإطلاقها وظهورها، لأنها في مقام بيان أصل التشريع، في بيان الحكم على نحو القضية المهملة. فالنزاع بيننا وبين الإخبار هل يصح التمسك بالكتاب أو لا، لا ينفع، لأن نحن الأصول أيضا لا يصح لنا التمسك بالكتاب، لأنه الكتاب إنما ورد في بيان أصل التشريع، إن هو ليس الكتاب كتاب فقهي، القرآن مو كتاب فقهي حتى يبحث عن التفاصيل، إنما هدى وبينات، وإنما اهتم بكليات المسائل العامة. أوفوا بالعقود، ليس في مقام البيان في اشتراط العربية، في اشتراط الموالات، في اشتراط البيع مع البالغ غير البالغ المجنون الشرط، فنحتاج إلى شنو؟ السنة. فكذا نحن أيضا لا يصح لنا التمسك بالكتاب، فالخلاف قليل الجدوى. ولهذا قال إنه ربما يتوهم بعض النراقي أن الخلاف في اعتبار ظواهر الكتاب قليل جدوى. أولا إذ ليست آية متعلقة بالفروع أو الأصول إلا ورد في بيانها أو في الحكم الموافق لها خبر أو أخبار كثيرة، بل انعقد الإجماع على أكثرها. الثاني، مع أن جل آيات الأصول قصده قصد الأصول الأعم من هذا وأعم من المسائل الأصولية مثل حجية خبر الواحد مثل كذا، حيث يتمسك بالماذا الفروع الأحكام الشرعية التكليفية الجزئية، الأصول أصول الدين وأصول الفقه. خب، بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة، بس جلها بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا يمكن العمل بها إلا بعد أخذ تفصيلها من الأخبار. انتهى. أقول إشكال المصنف على النراقي يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.